بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بعد أن وفقنا بحمد الله جميعا لأداء النسك الأول لحج التمتع وهو عمرة التمتع بأعماله الخمسة، نحن مقبلون إن شاء الله على النسك الثاني وهو الحج الذي يسمى أيضا بحج التمتع، وأعماله 13 أو 14 عملا، نذكرها إجمالا ثم نأخذ في تفصيلها تباعا إن شاء الله تعالى. العمل الأول الإحرام للحج من مكة، الثاني الوقوف بعرفات، الثالث المبيت، طبعا الوقوف بعرفات يوم التاسع، الثالث المبيت ليلة العاشر بمزدلفة، وهذا محل خلاف بين الفقهاء هل يجب أو لا يجب المبيت ليلة العاشر بالمزدلفة، الرابع الوقوف بالمزدلفة يوم العاشر ما بين الطلوعين، الخامس رمي جمرة العقبة يوم العاشر، السادس نعم الذبح، العمل السابع هو الحلق أو التقصير، وظيفة تختلف باختلاف الناسك من كونه رجلا أو امرأة، صرورة أو غير صرورة. العمل اللاحق أعمال مكة الخمسة، وهي عبارة عن الطواف بالبيت، طواف الزيارة وصلاة ركعتي الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وركعتا. يبقى عندنا عملان، المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بمنى، والعمل الأخير هو رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. هذه عبارة عن 13 أو 14 عملا ووظيفة للحج. الكلام فعلا في الواجب الأول من واجبات الحج، وهو الإحرام بالحج أو الإحرام للحج. الإحرام للحج ميقاته مكة، فبعد الإتيان بعمرة التمتع التي وفقنا لها يلزم الإحرام لحج التمتع حتى لو كان الحج مستحبا، إلى ما قبل أن تأتي إلى ما قبل أن تحرم بعمرة التمتع إذا كان كنت قد حججت سابقا وكان الحج واجبا عليك، لا يجب عليك أن تحرم لعمرة التمتع ولا إلى الحج. لكن بعد أن تحرم لعمرة التمتع وفعلا أنهيت عمرة التمتع، يجب عليك أن تأتي بحج التمتع بأن تحرم له، حتى لو كان حجك مستحبا. إحرام الحج من حيث الكيفية، من حيث الواجبات، من حيث التروك كإحرام العمرة تماما، لا فرق بينهما. هناك عندنا واجبات في الإحرام، لبس الثوبين والنية والتلبية، هنا أيضا نفس الشيء. هذه واجبات مشتركة بين إحرام الحج وبين إحرام العمرة. التروك 25 مشتركة أيضا بين إحرام الحج وبين إحرام العمرة. نعم، الفارق أمران، الفارق أمران. الأمر الأول الميقات، الأمر الثاني النية. من جهة الميقات، إحرام العمرة كما تقدم علينا واحد من المواقيت الخمسة المعروفة، وقد أحرمنا بحمد الله من ميقات أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أفضل ما يحرم به من المواقيت، وهو مسجد الشجرة. لكن ميقات حج التمتع هو عبارة عن نفس مكة، فإذا ميقات إحرام حج التمتع هو مكة. قبل أن أخذ في إحرام حج التمتع وهو عبارة عن مكة، أتعرض للنية سريعا. قلت بأن من الفوارق بين إحرام العمرة وبين إحرام الحج بالإضافة إلى الميقات النية. هناك نوينا فيما يرجع إلى إحرام عمرة التمتع، قلنا أحرموا لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا كنت صرورة قلت حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولبيت التلبيات الأربع. هنا مباشرة أحرموا لحج التمتع لأن العمرة انقضت، فإذا هذا هو الفارق بين هاتين. أحرموا لحج التمتع إذا كنت صرورة تقول حج الإسلام لوجوبه، أي لوجوب الإحرام قربة إلى الله تعالى، ثم تلبي والتلبية مشتركة. فيما يرجع إلى الميقات، نعم نعم، كيف؟ بس أحرموا لحج التمتع قربة إلى الله تعالى، ما يحتاج تقول حج الإسلام. وإذا نيابة تذكر أنه نيابة عن فلان ابن فلان أو عن فلانة ابنة فلان، زين. وتحدد أيضا نوع الحج، قد يكون قد تنوب عن شخص لم يحج سابقا وقد وجب عليه الحج، قد تحج عن شخص ما وجب عليه الحج، أو حجته يعني جعلوك نائبا عنه في حجة مستحبة، حينئذ ماذا؟ لا تتعرض إلى كونها حجة إسلام، بل تقول قربة إلى الله تعالى. زين، بالنسبة إلى محل إحرام حج التمتع قلنا هو مكة. يأتي الكلام في أنه هل لي أن أحرم حتى في مكة رغم اتساع عمرانها؟ عمرانها توسع مكة، كانت صغيرة، كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حدها في جهة الشرق اللي هو في جهة الحجون، إلى يعني بحسب الشيء الخارجي مسجد الجن على يمينك، وانت تدخل إلى مكة وانت تريد البيت الحرام، الحجون على يمينك، تمشي قليلا يجي على، بس بمجرد تتقدم خطوات أو أمتار فيجيك على يمينك أيضا مسجد الجن. هذا هني موجود عقبة بمعنى جبل تسمى عقبة المدنيين، هذا مبدأ مكة القديمة من هذه الجهة. من الجهة المقابلة موجود عقبة بمعنى جبل تسمى عقبة ذي طوى، فإذا يوجد حدان لمكة القديمة، فإذا مكة القديمة صغيرة جدا، توسعت حتى في زمن الأئمة صلوات الله عليهم عن هذا الحد، والآن توسعها ليس بالقليل، توسعت جدا. فمن أين أحرم؟ هل أحرم من مكة حتى من مستحدثات مكة، أو لا بد أن أحرم من مكة القديمة؟ بعض الفقهاء لم يفرق بين أن تحرم من مكة القديمة وبين أن تحرم من مستحدثات مكة، لكن بعض الفقهاء قال يلزم أن تحرم من مكة القديمة. وماذا عن الإحرام من مستحدثات مكة؟ قال البعض، هذا نفس البعض الذي قال يلزم أن تحرم من مكة القديمة، قال الأحوط وجوبا أن لا تحرم من مستحدثات مكة. احنا عملنا خارجا وبعيدا عن خلاف الفقهاء ومن أجل الاحتياط أن نحرم من نفس المسجد الحرام، وسيأتي علينا إن شاء الله فضيلة الإحرام من نفس المسجد بل من مواضع في المسجد الحرام. فإذا احنا في الاحتياط، ما بنروح محل عن هذا الاحتياط. يستحب الإحرام لحج التمتع من نفس المسجد الحرام، وين؟ عند مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل مغلق كما ترون، فعندنا المكان الثاني عند مقام إبراهيم عليه السلام، بس مفتوح لك أن تحرم في المسجد بتمامه. عادة نأتي قبالة الميزاب ونحرم بالإخوة والأخوات في هذا الموضوع، واضح؟ زين. طبعا يوجد استحباب أعتقد الآن في هذا الوقت عاد عسيرا بسبب عدم تحديد المكان الذي سأذكره، وهو أنه يستحب لمن أحرم بالحج أو لمن يريد الإحرام بالحج أن يأتي إلى المسجد الحرام فينوي الإحرام في المسجد، بأن ينوي الإتيان بالنسك اللي بحسب تعبيرنا أحرموا لحج التمتع، وإذا كنت صرورة قلت حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ثم يؤخر تلبيته إلى مدعى منطقة في نفس مكة القديمة. سابقا كانت قريب من مسجد الراية، مسجد الراية عند بناية البريد، الآن أزيلت بناية البريد وأزيل المسجد، ما ظل معلم بحيث نتبين أين مدعى بالضبط. يستحب لمن نوى الإتيان بنسك الحج في المسجد الحرام أن يؤخر تلبيته إلى مدعى لهدون الردم على ما كانت تحدد مدعى، فهناك تعقد إحرامك، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن عموما بعد أن ضاع هذا المعلم في هذه الحالة نأتي بالإحرام بواجبه وعقد الإحرام أيضا وهو التلبية في نفس المسجد الحرام. طبعا الواجب من التلبية، وهذا أسلفناه أيضا في عند الكلام في إحرام عمرة التمتع، الواجب من التلبية تلبية واحدة بها تعقد إحرامك، وهي عبارة عن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعض الفقهاء يقول هذه أيضا هذه القطعة واجبة، وهي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو بإضافة لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. طبعا هذا هو الواجب، ولكن يستحب الإكثار من التلبية وتكرارها ما استطاع الناس، يعني يلهج بالتلبية، يكثر من التلبية. من الروايات في استحباب الإكثار من التلبية ما في كتاب المحاسن للبرقي عليه الرحمة، وهذه الرواية صحيحة، تعرف بصحيحة ابن أبي عمير وابن فضال، بحسب تعبير رجال بحسب تعبير محاسن البرقي عن رجال شتى عن أبي جعفر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لبى في إحرامه 70 مرة احتسابا أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. ما عليك إلا أن تقول لبيك اللهم، أن تأتي 70 تلبية، فإذا قلت لبيك اللهم لبيك هذه تلبيتان كلمة، لبيك لا شريك لك لبيك هذه 4 تلبيات، فما أيسر 70 تلبية، يسيرة جدا. من لبى في إحرامه 70 مرة أشهد الله له 1000 ملك، يعني يشهدون له يوم القيامة ببراءة من النار وبراءة من النفاق. فإذا هذا العدد على الأقل ينحفظ ولو بأن تكرر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والحساب عندك. قلنا بأنه يستحب الإكثار من التلبية، يستحب تكرارها. حتى ورد أن أصحاب رسول الله لما أهلوا بالعمرة، عفوا بالحج من المدينة، رفعوا أصواتهم، لأنه يستحب لك كرجل للمرأة أن ترفع صوتك بالتلبية، أن ترفع صوتك بالتلبية بخلاف المرأة، إلى حد أن أصحاب رسول الله الذين أحرموا معه أخذوا في التلبية يكررونها رافعين صوتهم بها إلى أن بحت أصواتهم وهم يلبون الله تبارك وتعالى. هذه التلبية طبعا لها مدى وتنقطع، كما أن تلبية إحرام، التلبية في إحرام العمرة تنقطع عند مشاهدة بيوت مكة القديمة. أنت أحرمت في مسجد الشجرة، إلى متى هي التلبية يستحب لك أن تتلفظ بها أو أن ترددها؟ إلى أن تشاهد بيوت مكة القديمة، حينئذ تنقطع التلبية. بالنسبة إلى إحرام الحاج تستمر معك، يستمر معك استحباب تكرار التلبية إلى ظهر يوم عرفة، إلى ظهر يوم عرفة. فإذا إلى ما قبل الأذان يستحب لك أن تكثر من التلبية، فتلبي كلما التفات، كلما استيقظت من نوم، كلما وقفت، كلما جلست، كلما، فإذا على كل حال أنت في تلبية. فإذا صار الزوال من يوم 9 من ذي الحجة، في هذه الحالة عزيمة لا يجوز لك التلبية، خلاص بعد لا تقول بتبلبي، ليس لك أن تلبي، ومن باب العزيمة خلاص انتهى الموضوع. زين، بعد أفضل وقت للإحرام بالحج في مكة، أفضل وقت هو يوم التروية اللي هو يوم 8 من ذي الحجة. طبعا يسمى يوم التروية لأنهم يأخذون مياههم معهم إلى، عندهم طريق، عندهم سفر، يطلعون من مكة باتجاه عرفة مرورا بمنى، هذه طبعا كانت مسافة شرعية عندهم، لأنه من مكة إلى منى أو إلى عرفات مرورا بمنى، ونفس الشيء بعدين يرجعون من عرفات إلى مكة مرورا بمزدلفة ومنى، هذه كلها تصير 44 كيلو باصطلاحنا اليوم اللي هي 8 فراسخ. لأن هذا سفر، خب في هذه الأماكن ما موجود ماء يوم ذاك، فكانوا يأخذون كفايتهم من الماء في يوم 8، فسمي بيوم التروية. فإذا يوم التروية هو يوم 8 من ذي الحجة، يستحب الإحرام في يوم 8 من ذي الحجة. زين، هل يجوز التقديم عليه؟ نعم يجوز التقديم عليه اختيارا حتى 3 أيام، فبالإمكان أن يحرم مثلا يوم السابع، يوم السادس، يوم الخامس، اختيارا لك أن تحرم قبل ذلك. قبل هذه الأيام ليس لك أن تحرم. فإذا من لعله الليلة إن شاء الله يدخل ذو الحجة أو ليلة الغد، عموما بدخول ذو الحجة إلى يوم السادس ليس لي أن أحرم، عفوا إلى يوم الخامس، لكن يوم السادس، يوم السابع، يوم 8 لي أن أحرم بالحج. لكن الأفضل هو الإحرام يوم 8 من ذي الحجة بعد الزوال، بعد الزوال. زين، طبعا تقدم علينا ونذكر أيضا بأنه من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له في الفاصلة الزمانية ما بين عمرة التمتع إلى حج التمتع أن يحرم لعمرة مفردة، ليأتي بأعمال عمرة مفردة، ليس له ذلك. كذلك ليس له أن يأتي بعمرة مفردة بعد الإحرام لعمرة التمتع وقبل الانتهاء منها. أحرمت لعمرة التمتع من الميقات من مسجد الشجرة وجئت إلى مكة، المفترض أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من طواف بالبيت وصلاة ركعتين وسعي بين الصفا والمروة وتقصير للإحلال من إحرام العمرة. هاي لو واحد بدا له أنه قبل أن ينهي أعمال عمرة التمتع أن يحرم بعمرة مفردة، قال بطلع إلى أدنى الحل وبحرم بعمرة مفردة قبل أن أنهي أعمال عمرة التمتع، بحيث يدخل نسكا على نسك قبل إنهاء، قالوا ما يجوز هذا. خب إحنا مو محل ابتلاءنا، لكن الذي هو محل ابتلاءنا أنه بعد أن يحرم بحج التمتع هل له أن يحرم بعمرة مفردة أم لا؟ مثلا لنفترض أنه أحرم يوم السابع أو يوم السادس من ذي الحجة بحج التمتع، هل له أن يخرج مثلا إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة مفردة ويأتي بأعمالها، والحال أنه قد تلبس بإحرام الحج؟ ليس له ذلك. فإذا ليس له أن يحرم بالعمرة المفردة لا في الفاصلة الزمانية ما بين عمرة التمتع وحج التمتع، ولا بعد الإحرام من عمرة التمتع وقبل الإحلال منها، وليس له أيضا أن يحرم بعمرة مفردة بعد الإحرام لحج التمتع ما لم ينهي حج التمتع. الآن أذكره فيما يرجع إلى الطواف. قلنا سابقا في الجلسة السابقة بأنه يستحب لك وأنت في مكة هذه الأيام الذهبية، بحق أنها ذهبية، لن نقدرها إلا إذا صار البصر حديدا. ديك الساعة بنشوف إذا كشف عن غطاء هذه العين، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعدين يشوف الإنسان ليتني فعلت كذا ليتني لم أفعل كذا، لكن ولا تحين مندم، لا ينفع الندم، حتى لو عضضت على سبابتك إلى أن تقطع فصلا منها لا ينفعك الندم. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، في الرواية مما يتمناه الرجل أو المرأة إذا حضره الموت أن يرجع ليحج حجة واحدة. حج في الرواية ود من في القبور أن لهم حجة بالدنيا وما فيها، حجة واحدة لما عرفوا من عظيم ثوابها. احنا في هاي الأيام أقول لكم مناصحا لنفسي ولكم، أيام ذهبية بامتياز، ما يمكن أن تقدر بثمن. هذه الأيام الفاصلة ما بين عمرة التمتع إلى حج التمتع حيث 8 إلى 10 أيام، اغتنموها أيما اغتنام بالصالح من الأعمال. وقلت لكم تزودوا وتزودوا وتزودوا وتزودوا. من ضمن الأعمال الطواف بالبيت، ما قدرت ولو كل ليلة مثلا أو كل يوم تطوف ولو 7 أشواط بالبيت، ثوابه جزيل. اذهب إلى بيت الله الحرام، للطائف ثواب، للناظر إلى بيت الله ثواب، بس تنظر، تدخل إلى المسجد الحرام لتنظر إلى هذه البنية، إدامة النظر إلى هذه البنية لها ثواب، الصلاة لها ثواب، لكل ثواب. فلا تحرموا أنفسكم الثواب، ادعى ما تقدم ولا تأخر. التعب يذهب، الدعاء تستتبع دعاثا، كل ما ارتعت قلت بعد أريد أرتع، ما يخلص الواحد. فإذا فرغت فانصب، كل ما تعبت ارتح لتتعب أيضا. فإذا يستحب لك فيما بين العمرة إلى الحاج أن تكثر من هذه الأعمال. قلنا لك سجدة في مكة، تسبيحة في مكة، ختم القرآن في مكة، نعم الطواف بالبيت. هذه الفرصة قد لو لا تواتيك بعد أن تحرم بالحج. من تحرم بالحج؟ من يروح هناك إلى المسجد الحرام يشوف فراغ، أحرم بالحج قال شيخنا يصير أطوف بالبيت ما في أحد، الآن خلاص ما في مجال. كان عندك 10 أيام، مو هاي الساعة بس، 10 أيام بإمكانك أن تطوف ولو في اليوم أو في الليلة ولو 7 أشواط. وقلنا لكم أكثر من ذلك، بعض الفقهاء عندهم يشرع بعض الأشواط، حتى 6 أشواط ممكن، 5 أشواط ممكن، 4 أشواط ممكن، 3، 2، 1، كل ذلك عبادة. الحين يوم على قوة البحارة يوم حزت يوم حقت حقائقها قال إيش صير؟ لا ما يصير. بعد أن تحرم بالحج ليس لك أن تطوف بالبيت، وإذا طفت بالبيت حينئذ انحل إحرامك، فتعقد إحرامك بأي شيء لزوما أو بنحو الاحتياط اللازم بالتلبية ثانية. فإذا ليس لك تكليفا أن تطوف بالبيت، لكن على تقدير ما إذا طفت ففي هذه الحالة بعد طفت جهلا عاصيا والعياذ بالله، المهم طوافك سيصح، غاية ما في الأمر يلزم عليك ولو من باب الاحتياط اللازم، على خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول يلزم بعضهم يقول الأحوط وجوبا، أن تلبي حتى تعقد إحرامك الذي أحللت منه بسبب الطواف الذي أتيت به. فإذا إن شاء الله ما نضطر إلى مثل هذا. زين، أذكر ببعض الأمور المرتبطة بالإحرام. كروح ومعنى أنه ينبغي في أعمالنا التي نأتيها في الحج لا نعيشها فقط كأفعال مع غياب القلب عن هذا العمل الذي أعمله، أنها مثل هذه العبادات هي عبادات قبل قلب قبل أن تعود عبادات للبدن. وإن كان في الحج عبادة ترجع إلى البدن وترجع إلى الروح وترجع إلى الماء، كل شيء الحج فيه كل شيء، لكن لا ينبغي أن يغفل من حج البيت عن المعاني وهو يأتي هذه الأعمال. في الكافي الشريف بسند صحيح عن معاوية بن عمار رضوان الله عليه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع. طبعا إحرامك لا ينعقد إلا بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا بد منها. يقول: وهي الفريضة بالفعل، كما أن تكبيرة الإحرام فريضة لا تدخل في الصلاة إلا بها، تحريم الصلاة تكبيرة الإحرام، أيضا نفس الإحرام لا يمكن أن تدخل فيه إلا بالتلبية وهي الفريضة. بعد قال: وهي التوحيد، وقد ألمحنا سابقا إلى أنها توحيد بالفعل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، توحيد على مستوى الطاعة، أنت توحد الله لا تعبد غيره، صحيح على مستوى العبادة لا تشرك مع الله غيره في عبادتك إياه، صحيح هذا توحيد على مستوى العبادة، لكن هناك توحيد آخر يراد منك، أن تعطي الله تبارك وتعالى ميثاقا غليظا فيه في هذا التوحيد، وهو توحيد الطاعة. لأنه ما قد يعود من اليسير جدا علي وعليك أن أوحد الله تبارك وتعالى في عبادتي له بأن لا أشرك معه غيره. طبعا ما تشوف أحد يصلي لغير الله سبحانه. وإن شاء الله أيضا على تقدير أن يقف بين يدي الله سبحانه ليصلي، عظمة الله تملأ عليه قلب بحيث لا يرى مع الله غيره، حتى مثلا ماذا؟ حتى يشركه مع الله تبارك وتعالى في عبادته. تمام، هذا واحد. لكن فيما يرجع إلى توحيد الطاعة، كثير منا هو يطيع الله ويطيع غير الله. خب، هذا الذي هو غير، مرة طاعته من طاعة الله، مرة طاعته ليست من طاعة الله. طاعة النبي من طاعة الله، طاعة الوصي المعصوم بصورة عامة طاعته من طاعة الله سبحانه، طاعة من أمرك الله أو إمامك بطاعته من طاعة الله وطاعة الإمام. تمام، لكن طاعة غير الله إذا لم تنتهي إلى طاعة الله، بل تقاطعت مع طاعة الله. لو أمرني أبي بشيء على خلاف أمر الله، أو نهاني عن شيء وقد أمرني الله به، حينئذ طاعته من طاعة الله؟ كلا، طاعته من طاعة الشيطان حتى لو كان أبي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مطلوب مني وأنا ألبي أن ألتفت إلى تلبيتي، هي بحسب اللفظ على ما نعبر، خفيفة في اللسان. ما أيسر أن يقول الإنسان وحتى يجودها وحتى يمددها أن يقول لبيك اللهم، بسيطة. الإمام الصادق عليه السلام كما روى ذلك مالك بن أنس يقول أنا كنت معه وكان على دابته والمفترض أن يلبي. الإمام عليه السلام يريد أن يلبي، ينقطع لسانه، لا يأخذه، لا يحمله على أن يقول. يقول له لا بد أن تقول، يعلم أنه لا بد أن يقول، لكنه يقدر بأنه مجرد قول. لو كان مجرد قول لا يستتبع شيئا ماكو مشكلة يقول، لكن المشكلة بأنه ماذا؟ يستتبع شيء. يقول أخاف، أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيأتيني النداء لا لبيك عبدي ولا سعديك. هذا شيء كبير جدا. وبعبارة أخرى أقول بلساني لبيك اللهم لبيك وأنا كاذب. إذا كاذب تتوقع من الله العالم بضميرك ماذا؟ أن يقول لك لبيك عبدي وسعديك؟ كلا. فإذا هذا اللسان لابد أن يتطابق مع القلب، تقول لبيك اللهم لبيك وأنت صادق مع الله تبارك وتعالى. فإذا من الآن نتدرب على ماذا؟ تكون منا دربة على الصدق مع الله تبارك وتعالى. خذ عزم. طبعا هذا العزم مو هالشكل من لحظة وكأنها ضغطة زر على ما نعبر ويصير الواحد بالفعل عنده صدق في قوله مع الله. من الآن أنت تبدأ تلتفت إلى ما كنت عليه سابقا من فعل ومن قول ومن تعاطي ومن عمل ومن 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 كثير منها. أنت ما تحتاج إلى أحد يقول لك هذا عدل وهذا غلط، أنت تدري ما هو الصحيح ما هو الغلط، تدري، مو ما تدري، أنت تدري. يعلم الكثير منا بأن كثير من أعماله غلط، ويعرف زين ما زين، ما عليه يعمل هذا العمل لن أفعله، هذا العمل لن أفعله، هذا العمل لن أفعله، هذا العمل، هذا الواجب سأفعله، هذا الواجب سأفعله، هذا الواجب يدور على يلتفت إلى حاله. عندك هاي فرصة الآن، حتى إذا ما جئت لتلبي تلبي صادقا ويعرف منك ربك الصدق. في هذه الحالة يتلقاك ربك بلبيك عبدي وسعديك. هاي الثمن الكبير. والله رجعت من الحج قالوا الحاج فلان شنو قيمتها؟ مجرد أني حججت ما لها قيمة. عنوان حاج فلان ما لها قيمة. القيمة كل القيمة أنت مع الله كيف أنت؟ كيف أنت جاي تبني علاقة جديدة مع الله تبارك وتعالى؟ أنا لا أويسك من رحمة الله، رحمة الله واسعة، لكن أبين لك وظيفتي، أبين لك كيف تبني علاقتك مع الله تبارك وتعالى. وهذا كما لك لي أيضا أذكر نفسي بذلك، كيف أبني علاقتي هاي الأيام كيف أبني علاقتي مع الله. أنت الآن تنشئ علاقات، كل مجموعة في حجرة شوي بدأوا يبنون علاقتهم، وين تشتغل وين ما تشتغل، وإيش اسمك وإيش اسم كذا، وش تعرف من، والله أعرف فلان، شنو أنت شنو دارس كذا، وما شاء الله شوي عطاه التلفون قال عطيتك التلفون، قال ايه نشأت علاقة غير شي جيد هذا خب. لكن هناك علاقة يجب أن تبنيها أيضا، علاقتك مع الله تبارك وتعالى، علاقتك مع الله هذه لا بد من بنائها. وعندك عندك المحك التلبية، المسطرة التلبية هي اللي بموجبها، وأنت أبصر بنفسك من كل أحد، بل الإنسان على نفسه بصير، أنت تعرف روحك. لذلك لا تسأل المرشد مقبول حجتي مو مقبول، أنت تعرف قبل أي أحد مدى قبول حجتك منك، أنت تعرف، ما يحتاج تسأل، ما تحتاج إلى وحي ولا إلى نبي ولا أبدا أبدا، أنت بنفسك، أنت بإمكانك أن تعاير حجتك تشوفها، وهذا كله خاضع إليك أنت، رتب هذا الوضع. فإذا الرواية عن الصادق عليه السلام تقول وهي التوحيد، هي التلبيات توحيد، توحيد على مستوى ماذا؟ على مستوى الطاعة. ها عندك استعداد أن تطيع الله وأن لا تطيع غيره؟ إيه عندي استعداد. تقول بنحو جازم كما تقول لبيك اللهم لبيك، تلتفت وأنت تقول لبيك لا شريك لك لبيك، هذه هي الثانية، هي الطرد، هي اللي يقول لا، كل من سوى الله، من لا تمت طاعته إلى طاعة الله مرفوض. هذه بتقولها عدل أم لا؟ هذا هو التوحيد. يقول وبها لب المرسلون، يقول الصادق عليه السلام كل الأنبياء لبوا بها. ثم يقول عليه السلام وأكثر من ذي المعارج، له لبيك ذا المعارج لبيك. هذه تلبية رسول الله من بين سائر النبيين، ليلتفت فيها إلى عظمة الله سبحانه. لبيك ذا المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كم؟ 1000 سنة. زين. يقول الإمام فإن رسول الله كان يكثر منها. ثم يقول عليه السلام اسمحوا لي بس شوية أخذ من وقتكم، من وقت غداكم. وأول من لبى إبراهيم عليه السلام قال إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته، فأجابوه بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ الله ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية. الرواية الثانية صحيحة هشام بن الحكم في الكافي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر موسى النبي عليه السلام بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، ما يهمني هذا الآن، وهو يقول لبيك يا كريم لبيك. هي تلبية موسى يتعلق بكرم الله، أنت أيضا تعلق بكرم الله، تعلق بكرم الله. هو ماذا لفتك؟ ما غرك بربك ولقنك إياها؟ الكريم كأنه يقول غرني بك كرمك، أنت أنا نخطئ ومع ذلك نقبل على الله، وش اللي مرغب؟ ماذا عندنا؟ عندنا كرم الله الذي لا حدود له، فتقول لبيك يا كريم لبيك، تعول على هالكرم هذا. هذا مو أنا وأنت، أنا أغضب عليك لو تنزل السماء قد لا أرضى، لكن الله تبارك وتعالى ليس كذلك، الله مو هالشكل. فإذا عولوا على كرم الله سبحانه، وتعلموا من موسى عليه السلام هذه التلبية. قال: ومر يونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول لبيك كشاف الكرة بالعظام لبيك. المبتلى ما حد يخلو، كل واحد من جهة. أيضا عولوا على الله تبارك وتعالى فهو الكشاف للكربات. قال: ومر عيسى ابن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول لبيك عبدك، طبعا هو لا أب له، قال: وابن أمتك لبيك، وأنت تقول لبيك عبدك وابن عبديك لبيك. والتفت إلى أنك بالفعل عبد لله أو لا، لأنه ميلسان مو بس على مستوى اللسان. في الكافي أيضا عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد الله عليه السلام وهو المعصوم وهو محرم وقد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول لبيك في المذنبين لبيك، فما بالنا احنا؟ احنا كلنا عدل، ما عندنا غلط، كلش كلش. اعترف لله تبارك وتعالى بأنك قصرت في حقه، هتكت حرمته، تجاوزت الحدود. في الكافي للكلين أيضا هذه الرواية: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، مو وقت هذر، مو وقت مماحكة. إذا أحرمت لا بالفعل، التفت إلى نفسك، أنت قبل الإحرام شيء، المفترض أن تكون بعد الإحرام شيء آخر. فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير. خذوا هذه الرواية الأخيرة ولا أطيل عليكم. في كتاب علل الشرائع للصدوق عليه الرحمة سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن التلبية وعلتها، لكننا بنلبي إن شاء الله، لكن شوف الجزاء على التلبية. بس هاي أول عمل، أول عمل لك، أول عمل لك في الحج، انظر إلى ثوابه. إذا التلبية عن صدق خذ ثوابك مقدما قبل كل شيء. قال: إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره: عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. جاهزة مع أول عمل، قبل وقوفك بعرفات، قبل وقوفك بالمشعار، قبل رجوعك إلى بيت الله لتطوف طواف الحاج، مع أول عمل تعال إلى هالنداء، رقيق جدا، رقة في النداء: عبادي وإمائي، ينسبك إلى نفسه، مو أنت تقول أنا عبد الله، هو يقول أنت عبدي، هو يقول أنت أمتي. عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين والكافرين. إخواني، بس أنبه إخواني أخواتي إلى أمر الهادي وأخذ الوكالة عنكم في الذبح. صار ما أقول إعلان سابق، لكن صار يعني وصل خبر إلى بعض الحجيج بأن قيمة الهادي كذا، ولكن بعد ذهاب المعنيين بأمر انتقاء الشياه للحج شافوا بأن هذا اللي هي ثمنه مو أنه مو سمين بل هزيل، فلذلك لا يجزي، فصرنا إلى خيار آخر قيمته أكثر ولكنه يجزي. فقيمة الهدي يا إخوان عبارة عن 625 ريال اللي هو 62 دينار ونصف، يضاف إليها 3 دنانير اللي هي 30 ريال حصة الفقير عن ثلثه، صارت كم؟ 655. نعم 655 يضاف إليها 45 ريال اللي هي مال أجرة هؤلاء الإخوان اللي يقومون على الانتقاء وعلى كذا، المهم إلى الذبح إلى كل شيء لآخر العمل، فيصير قيمة الهدي 700 ريال. طبعا مفتوح المجال لأخذ الوكالة، يحضر الواحد فلوسه ولعله يريدونها بالسعودي ما أدري، شوفوهم ويأخذون منكم الوكالة، تروح إلى الأخ الموكل بذلك منهم الشيخ عيسى طراد سلمه الله، تقول لي وكلتك في تعيين الهادي وذبحه عني وفي توزيعه بما أمكن، ولك أن توكل في ذلك من تثق به، هو يقول قبلت، وبالتالي خرج الأمر عن عهدتك في عهدتهم هم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.